بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس تفسير سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وصلنا إلى قوله تعالى: فهل من مدكر. ما معنى الفاء هنا؟ لما تقدم فيه ذكر لحقيقة يعرفها هؤلاء وتيقنوها من خلال الأخبار ومن خلال الآيات القرآنية التي كانت تتلى عليهم. فهل فاء هنا هي تسمى الفصيحة، يعني تفصح عن محذوف لا بد من تقديره ليستقيم المعنى. هذا كقوله تعالى: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. اذهبا يعني موسى، الأمر لمن؟ لموسى ولهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فدمرناهم تدميرا. الفاء هنا فصيحة. خلينا ننزل الصوت شوي. يعني المعنى اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني فذهبا، فدعواهم فكذبوهما فأهلكناهم. فلابد هنا من تقدير محذوف ليستقيم المعنى. أو مثلا كقوله تعالى: قلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا. لابد من تقدير محذوف ليستقيم المعنى، أي فضرب فانفجرت منه 12 عينا. فهي هنا الفصيحة، والتقدير هنا: ولقد أهلكنا أشياعكم. فإذا علم هذا، فإذا تقرر هذا، فهل من مدكر؟ يعني هو يرتب هذا على الحقيقة التي في صدر الآية، التي تقررت في صدر الآية: فهل من مدكر. وهل حرف استفهام، ماذا يطلب به من حيث الأصل اللغوي؟ يطلب به التصديق. هل درست اليوم؟ فتجيب نعم أم لا، فتجيب بنعم أم لا. حروف الاستفهام بعضها يطلب بها التصديق فقط، وبعضها يطلب بها الاستفهام أو التصور أو التصديق، مثل الهمزة مثلا. يعني الهمزة مثلا كقوله تعالى: أذكرين حرم أم الأنثيين. هذا هنا الجواب يكون نعم أم لا؟ لا، يكون الجواب الذكران أو الأنثيان، أليس كذلك؟ بينما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الجواب نعم أو لا، تصديق أو تكذيب. فهل لا في لغة العرب لا يطلب بها إلا التصديق، يعني لا يكون جوابها إلا نعم أو لا. لكن هذا إذا كان المستفهم يجهل ما يستفهم عنه، أليس كذلك؟ أما إذا كان يعرف الجواب فله غرض آخر من وراء هذا السؤال، أليس كذلك؟ يعني كأن تقول مثلا: المعلمة لتلميذها الذي رسب مثلا، هل درست؟ هي تعرف أنه لم يدرس، فهي لا تنتظر منه جوابا عن هذا السؤال، وإنما لها غرض آخر من هذا الاستفهام، أليس كذلك؟ لها غرض آخر من هذا الاستفهام، توبيخه مثلا. فإذا سألته مثلا قبل الامتحان، سألته: هل درست؟ يعني ما مقصوده؟ وهي تعرف أنه لا يدرس، وهو يعرف أنها تعرف ذلك، فمقصودها حظه على الدرس، لأن المستفهم عنه معلوم. هذا كقوله تعالى مثلا: السلام ورحمة الله وبركاته، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ هذا قول من؟ قول الله عز وجل، أليس كذلك؟ قال هل أنتم مطلعون؟ هل المقصود هنا التصديق والتكذيب؟ لا، المقصود اطلعوا، يعني يحضهم على الاطلاع. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم. يعني المقصد هنا هو الحض على فعل الشيء. هل أنتم شاكرون؟ يعني أشكر الله عز وجل. وقد يكون المقصد أيضا التوبيخ. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هذا توبيخ، لأنه بعد حصول الشيء هذا توبيخ. فهنا ما المقصود بهل؟ المقصود هنا حض مع توبيخ. هل ربما يقول البعض أنه مفهوم الحض غير مفهوم التوبيخ؟ نعم، في الذهن إذا قيل حض يمكن تصوره من غير أن نتصور التوبيخ، وإذا قيل توبيخ فإننا يمكننا أن نتصور معنى التوبيخ في الذهن من غير أن يحضر إلى الذهن معنى الحض. لكن القاعدة التي سبق وذكرناها، وهي كما ذكر علماؤنا، هذه قاعدة سيالة يحتاج إليها في كل فن، أن الكليان قد يكون بينهما تغاير في المفهوم الذهني، لكن هذا لا يعني أنهما لا يصدقان على شيء واحد، أليس كذلك؟ والمثل الذي يضربونه دائما على هذه القاعدة، الأسود والطائر. الأسود معنى في الذهن هو غير معنى الطائر. يعني إذا قيل أسود في الذهن نتصور شيئا، وإذا قيل طائر نتصور في الذهن شيئا آخر، لا علاقة بينهما، لكنهما يصدقان على شيء واحد، وهو الغراب. الغراب يصدق عليه أنه أسود، ويصدق عليه كذلك أنه طائر. فمفهوم الحض هو غير مفهوم التوبيخ، لكن يصدقان على شيء واحد، يمكن أن يصدقا على شيء واحد. يعني بعض الحض توبيخ وبعض التوبيخ حض كذلك. فإذا هذا حض مع توبيخ لهم، حض مع توبيخ، لأنهم لم يسارعوا إلى الادكار. فهل من مدكر؟ مدكر أصلها مذكر، مذكر هذا أصلها، لكن أدغمت التاء في الذال، ثم بعد ذلك قلبت دالا مشددة فصارت مدكر. يعني أصل المادة الذكر، أصل مادتها والذكر. والذكر ما معنى الذكر؟ يقال مثلا في لغة العرب الذكر. لماذا؟ لأنه يذكر به الوالد والنسب. الذكر في لغة العرب هو ما يقابل الغفلة والنسيان، ليس هو فقط ما يقابل النسيان، وإنما هو أيضا ما يقابل الغفلة، ما يقابل الغفلة. أنت قد تنسى شيئا لم يعد له وجود في ذهنك إطلاقا، هذا يصدق عليه أنه نسيان، هذا ضد الذكر. لكن قد يكون الشيء موجودا في ذهنك، موجودا في عقلك، موجودا في نفسك، وأنت لست بملتفت إليه، هذه غفلة، هذه غفلة. يعني الطالب مثلا قد يعرف الشيء، قد يعرف، أو من تربيه مثلا الولد أو غيره أو الفرد قد يعرف مثلا معلومة معينة، لكنه ليس بملتفت إليها، لا يرتب مقتضاها سلوكيا. فأنت دورك ما هو؟ أن تلفته إلى هذه المعلومة التي هي موجودة مستقرة عنده، هذه المعلومة موجودة عنده مستقرة عنده. المدرسة أو المدرس كيف يلفتون طلابهم إلى المعلومات التي درسوهم إياها سابقا ويحفظونها، لكنهم لا يلتفتون إليها؟ بالتطبيقات مثلا، بالتطبيقات. المربي كيف يلفته إلى تلك المعلومات؟ بترتيب المقتضى، بخطاب إقناعي يستخدم فيه تلك المعلومات. وهذا كان دور الرسل، رسل الله عز وجل. ما هو دورهم الأساسي؟ وهذا الكتاب الذي أنزله الله ما دوره الأساسي؟ التذكير، بلفتنا إلى معلومات مستقرة عندنا، الله فطرنا عليها، هي مركوزة في نفوسنا لكننا لا نلتفت إليها. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ إن هو القرآن إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني هذا الكتاب هو فقط نزل لتذكيرنا، لتذكيرنا يعني ليلفت انتباهنا إلى معلومات مركوزة في فطرنا لنرتب عليها مقتضياتها. لأن الله عز وجل فطرنا على التوحيد، التوحيد موجود مركوز في نفوسنا، والإنسان لا يستقر ولا يسعد إلا إذا وحد الله عز وجل. فدور الأنبياء هو أن يفعلوا هذه الفطرة، أن يلفتوا الإنسان إلى هذه الفطرة، إلى هذه المعلومات المستقرة في فطرته. ويقول الله عز وجل: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. فإذا هذا القرآن نزل ليذكرنا. وخطاب الأنبياء أصلا على أي شيء يعتمد؟ يعتمد على حقائق فطرية، على حقائق معروفة يعرفها المخاطب. يعني يعتمد على أشياء حسية، قطعيات حسية لا يستطيع أحد أن ينكرها. وعليكم السلام ورحمة الله. أن هناك جهة واحدة هي التي تغدق علينا بالنعم، هي جهة واحدة لا يستطيع أحد أن يجادل في هذا إلا الصفصطائي المبتلى بالصفصطة الذي يشكك في البدهيات يجادل في هذا الأمر. أما عامة الناس لا يستطيعون أن يجادلوا في مثل هذا الأمر إطلاقا، يسلمون لك في مثل هذه الأمور. العامة يسلمون مثل هذه الأمور، هناك جهة واحدة هي التي أنعمت علينا بكل هذه النعم، لأن كل شيء يدل على هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ كل شيء في هذا الوجود، وجود النعمة على نحو واحد مضطرد في كل بقعة من بقاع هذا الكون وجيلا بعد جيل، يدل على أن المنعم واحد، لأن هذه النعم جمادات لا تعقل، فيستحيل عقلا أن تتوافق فيما بينها، وليس لها إرادة على أن تتصرف تصرفا واحدا مضطردا. إذن كل شيء في هذا الوجود يدل على منعم واحد، هذه قاعدة يعتمد عليها الأنبياء. القاعدة الأخرى أن المنعم يبادل بالشكر، لا يبادل بالكفر والجحود. فإذن قواعد موجودة في نفوسنا، جاء الأنبياء ليفعلوا هذه القواعد بخطاب إقناعي برهاني تستخدم فيه هذه الحقائق وتوظف فيه هذه الحقائق. إذن دور القرآن ودور الأنبياء ودور الدعاة إلى الله عز وجل اليوم، ما دور الدعاة إلى الله عز وجل اليوم؟ دورهم الأول تذكير الناس. فذكر، إنما للحصر، أنت مذكر، يعني دورك هو التذكير. فإذا كنت أنت خلف محمد بن عبد الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتك، فقضيتك التذكير، شاغلك هو التذكير، وظيفتك هي التذكير، مهمتك هي التذكير. إذا كان هو قدوتك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي القضية التي ينبغي أن تحملها. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، يعني ليس دور الدعاة إلى الله عز وجل اليوم أن يسعوا للسيطرة على الخلق، وإنما ينبغي أن يكون شاغلهم تذكير الخلق، أن يصلوا القلوب بالله عز وجل، لا أن يكون هدفهم هو السيطرة على الخلق. طب النبي عليه الصلاة والسلام كتبت له بعد ذلك السيطرة ولا لم تكتب؟ كتبت له السيطرة، أليس كذلك؟ هذه سنة الله عز وجل. إذا أردت الاستخلاف، إذا أردت أن تكون لك السيطرة، فعليك أن يكون قضيتك وهمك الأول هو تذكير الناس بالله، لا السعي للسيطرة عليهم. حين يطلع الله على قلوبنا فيجد أن هدفنا هو وصل القلوب بالله وتذكيرهم بالله وإن جاءهم من عذاب الله، لا أن نسعى للسيطرة عليهم، حين ذلك يستخلفنا الله عز وجل. هذه معادلة قرآنية. فإذا الهدف هو تذكير القلوب بالله عز وجل ووصل النفوس بالله عز وجل. حسان، باب الذكور هو باب الروضات. طيب ماشي. فإذا هذا هو. ولذلك دعاء رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه كيف خاطب الناس؟ بأي شيء خاطب الناس؟ يعني صالح عليه السلام الذي تقدم خبره كيف خاطب ثمود؟ قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، هذا خطاب صالح عليه السلام. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني التخلص من الفساد لا يكون إلا بذكر آلاء الله. الطريق إلى التخلص من الفساد الذي نعانيه في كل جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها والسلوكية هو أن نذكر آلاء الله عز وجل. هذا خطاب الأنبياء. هود عليه السلام بأي شيء خاطب قومه عاد؟ قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يعني ذكر آلاء الله يتسبب لنا بالفلاح الحقيقي، بالنجاح الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الفلاح حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يتحقق به إلا بالذكر الله، إلا بالاتصال بالله عز وجل. ذكر الله حياة حقيقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي عند الإمام أحمد وغيره: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تماما، الذي لا يذكر ربه ميت حقيقة، هو ليس بحي، هو ليس. الجماد أفضل منه، ذراته أفضل منه، لأنها تذكر الله ولأنها تسبح الله. ما أقبح هذا المشهد، إنسان يغدق الله عليه من نعمه، يخرجه من عتمة النسيان إلى ضياء الذكر والخلود، ويغدق عليه كل هذه النعم ليلا ونهارا. الإنسان إذا أكل يفتقر إلى الله، لولا الله ما هضم الطعام في معدتنا. من الذي يأمر المعدة أن تهضم الطعام؟ لولا الله لا تستطيع أن تتنفس. هل أنت الذي تتحكم برئتيك؟ الله هو الذي يأمر رئتاك فتتنفسان. أنت مفتقر إلى الله في كل نفس، في كل لحظة مفتقر إلى الله في أدنى نعمة تتمتع بها، ومع ذلك يوجد من لا يذكر الله عز وجل. ولذلك شوف الله عز وجل ماذا قال. قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. إنسان يعني مدموغ باللؤم، مدموغ بالجحود، هو مفتقر في كل لحظة إلى الله عز وجل، ومع ذلك لا يذكر الله عز وجل. يعني تمر أيام بل شهور على البعض، نسأل الله العفو والعافية، ولا يستشعر وجود الله عز وجل، لا يستشعر وجود الله عز وجل، لا يتصل بالله، لا يذكر الله عز وجل. أي حياة هذه؟ أي حياة؟ حياة البهائم أفضل من حياة هذا الشخص، نسأل الله العفو والعافية. هو ميت، هو حقيقة ميت، هو يهلك نفسه، هو يهلك نفسه حقيقة واقعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق. يعني أفضل من الأعمال الاجتماعية، أفضل من الأعمال الزكوية، أفضل من قصد الفقراء وأنفاق الذهب والفضة والمساعدات. بل أعجب من ذلك، قال وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة تعجبوا، أي شيء أفضل من هذا كله؟ قالوا يا رسول الله، وأي شيء هو؟ قال ذكر الله، ذكر الله أفضل من هذا كله. ذكر الله عز وجل طبعا، العمل الاجتماعي والجهاد في سبيل الله إذا كان مع الذكر أفضل من الذكر المجرد، لكن العمل الاجتماعي الخالي عن الذكر والعمل الجهادي أو القتال الخالي عن الذكر، الذكر أفضل منه بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أي منزلة للذكر؟ أصلا الله ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنذكره، لنتصل به. ولذلك ذنون ماذا يقول؟ يقول ذنون المصري، يقول من شغل قلبه ولسانه. إذن الذكر ليس هو فقط ذكر اللسان، إنما الذكر الذي يتواطأ فيه اللسان مع القلب. من شغل قلبه من شغل قلبه ولسانه بذكر الله قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، وهذا أعظم الفلاح. تخيل أنت إنسان يعيش في هذه الدنيا وقلبه معلق بالله، بل مشتاق إليه، متشوق للقاء الله تبارك وتعالى. أي سعادة يحيا هذا الإنسان؟ هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة التي قال عنها علماؤنا، بعض علمائنا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هي جنة الذكر، جنة الاتصال بالله تبارك وتعالى، جنة التشوق لله تبارك وتعالى. فإذا كيف نحصل على هذا الأمر؟ نحصل على هذا الأمر بأن نشغل أنفسنا بذكر الله عز وجل، فيقذف الله عز وجل في قلوبنا نور التشوق إليه. حياة أخرى، حياة أخرى. الناس في واد وهو في واد، هو في حبور، هو في سعادة في كل لحظة، مع كل نفس يتنفسه، مع كل نفس يتنفسه. ولذلك يقول السلف: نحن في لذة، هي لذة التشوق إلى الله، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. بالمال تحصل على شهوة يرتعش بها الجسد، أما التشوق إلى الله فحالة سكينة وسعادة وحبور دائم متصل. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا هذا هو الفلاح الحقيقي، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الفلاح لا يكون إلا بالذكر. ولازم، لازم الذكر، ما هو يا أخوة؟ لازم الذكر هو الفرار إلى الله عز وجل. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. إذا أردت أن تعرف نفسك، هل أنت ذاكر لله؟ هل أنت تستشعر وجود الله؟ فانظر إلى لازم هذا المعنى في سلوكك، ففروا إلى الله. الحسين بن الفضل قاضي أصبهان وتلميذ الإمام سفيان الثوري كان يقول: احترزوا من كل شيء دون الله. احترزوا، يعني خافوا، تخوفوا من كل شيء دون الله. تخوفوا من كل شيء دون الله، اتركوا، اهجروا كل شيء دون الله. طبعا المقصود هنا الهجران النفسي الروحي القلبي، ألا تعلق قلبك إلا بالله. كل تعلق للقلب بغير الله تبارك وتعالى يتسبب لصاحبه بالضنك في الدنيا وبالتحسر في الآخرة أبدا. كل تعلق، كل تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكل غفلة عن الله تبارك وتعالى تتسبب بهذا. وذلك في الحديث المشهور المعروف، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، وإنما انشغلوا بذكر الأغيار، قلوبهم فيه كانت متعلقة بالأغيار، بمن سوى الله عز وجل، بمن دون الله عز وجل. قال: إلا كان عليهم تيرة يوم القيامة، يعني نقصا، نقصا عليهم وحسرة عليهم يوم القيامة. وما سلك رجل فجا لم يذكر الله فيه، إنما قلبه كان مشغولا بالأغيار، مشغولا بالخلق، فلان فلان مثلا، علاقتي بفلان، علاقتي بالصديق الفلاني، علاقتي بالصديقة الفلانية، ماذا يقول عني فلان، ماذا تقول عني فلانة، هذا ماذا يفعل؟ هذا يكون حسرة، ماذا يريدك المهالك، يكون ترة عليك، أي حسرة عليك يوم القيامة. وما أوى رجل إلى مضجعه فلم يذكر الله، وإنما انشغل قلبه بشيء آخر، فكره بشيء آخر، قلبه في واد آخر، إلا كان عليه ترة يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. حسرة، يتحسر الإنسان على هذا. فإذا لازم ذلك الفرار، للاحتراز مما سوى الله عز وجل، الاحتراز، التحرز. ولذلك يذكر بعض علمائنا مثل صائن الدين، صائن الدين ابن حسان، محدث عظيم، كان مرة يقول في جبل لبنان، وكان علماؤنا يعرفون أنه معروف هذا، كان علماؤنا في ذلك الوقت، جبل لبنان كان مرتع للعباد، كان مرتعا للعباد. فكان علماؤنا يخرجون إلى هذا الجبل لينتفعوا بهؤلاء العباد، طبعا هم أفضل منهم. صائن الدين بن حسان محدث، عالم من علماء المسلمين يشار إليه بالبنان ويقصد من أنحاء البلاد الإسلامية كلها. وكذلك كان يفعل عبد الله بن المبارك وغيرهم من الأئمة الكبار، كانوا يقصدون هذا الجبل لينتفعوا بحال هؤلاء، لينتفعوا بحال هؤلاء، ليس لأن حالهم أكمل، ولكن لينتفعوا بحالهم ويستمعوا لبعض مواعظهم وتواضعا منهم. قال: مرة كنت في جبل لبنان فخرج علي شاب أحرقته السموم، يعني الرياح الشديدة شديدة الحرارة، عليه طمر ثوب خلق بال، وقد سقط شعر رأسه على حاجبيه، يعني لم لا يهتم بمظهره إطلاقا، وهو على هذا منذ مدة طويلة لأنه سقط الشعر على حاجبيه. ما معنى ذلك؟ أنه لا يهتم بشعر إطلاقا. هل هذا يذكرنا بحديث مرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد فضالة بن عبيد بمصر وكان أميرا، قصده فقط لهدف واحد، ما هو؟ قال: سمع هو وإياه حريفا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يتأكد من هذا الحديث، فلما وصل لي قال: أنا وإياك سمعنا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر الحديث. ثم بعد ذلك نظر هذا الصحابي إلى فضالة، وفضالة أمير القوم، فقال: ما لي أراك شعثا، يعني شعرك غير مسرح غير مرتب وأنت أمير القوم. قال له: وأنت أمير القوم، ما لي أراك شعثا وأنت أمير القوم. هذا دلنا على أي شيء؟ على أصل، إنه الأصل في الإنسان أن يهتم بمظهره. هذا صحابي، والصحابي أخذ هذا المفهوم عمن؟ عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الإنسان يهتم بمظهره. فماذا قال له فضالة بن عبيد؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الإرفاه. شو الإرفاه؟ يعني تسريح الشعر، عن الاهتمام المبالغ فيه بهذا الأمر. لكن الأصل أن يهتم الإنسان بمظهره. ثم بعد ذلك وجده بلا حذاء. تخيل أنت أمير القوم بلا حذاء. قال: ما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحتفي أحيانا. أحيانا هي قضية موجهة، بسمع علماء المنطق قضية موجهة، قضية حينية مش دائمة. فإذا أحيانا، من هنا أيها الإخوة نحن يمكننا أن نطبق مثل هذه الأحاديث في الأنشطة، والهدف من الأنشطة والمخيمات وتطبيق مثل هذه الأحاديث، وألا تطبيق هذه الأحاديث والإنسان يخرج إلى الجامعة بمثل هذا المظهر، هذا غير صحيح إطلاقا، لأنك تكون بهذا فتنة للناس، تكون فتنة للناس. فضالة أمام من فعل هذا؟ أمام صحابي، أمام صحابي. لا بأس أن يعني بين الفينة والفينة أن تنظم أنشطة كالمخيمات وغيرها من أجل تذاكر مثل هذه المعاني وتطبيقها، محطات لشحن القلوب. أما ما يخرج إنسان إلى الجامعة وبلا حذاء ويزعم أنه داعي إلى الله، لا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للسيدة عائشة؟ لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لأمرت أن تنقض الكعبة فتقام على بنيان إبراهيم. فدل ذلك على أن في بعض الأحيان يترك المستحب إذا كان فعله يتسبب بفتنة للناس، لأنه بعض الناس لا تفهم مثل هذا المعنى أصلا، ليست في هذا الجو إطلاقا. لكن أن يفعل مثل هذا مثلا بالمخيمات، يحدث هذا كثيرا، يعني من منا يسرح شعره يوميا في المخيم، ومن منا لا يتمشى بين الخيم بلا حذاء، يحصل هذا، يحصل. ولذلك هذه فرصة لنفعل، لنطبق مثل هذه المعاني. أما أن تطبق يعني في بيوتنا وأمام الجيران، لا، هذا ليس هو المقصود. وفضالة ما فعله أمام الناس، إنما فعله أمام صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، صائن الدين ابن حسان لما وجد هذا الشاب، لما وقع بصره عليه ولا هاربا مستوحشا. هذا لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل أثمر عنده الفرار من الخلق، لكن ليس على النحو الأكمل، ليس على النحو الأكمل. النحو الأكمل ما هو؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن بعض القلوب رقيقة إلى درجة أنها لا تستطيع أن تخالط الناس، فهذا ليس هو الأكمل. فولى هاربا مستوحشا، سأل الدين بن حسان ماذا فعل؟ قال له مهلك مهلك يا أخي، موعظة لعل الله ينفع بها. تخيل أنت خرج وتجشم كل هذا الطريق فقط ليستمع موعظة من شاب لا يقارن علمه بعلم هذا الإمام من تواضعه، هذا تواضع لله عز وجل. من أجل ذلك رفعهم الله تبارك وتعالى، قال موعظة لعل الله ينفع بها. انظروا ماذا قال له، قال له والله كلام يكتب بماء الذهب. قال يا أخي احذر الحق، يعني الله تبارك وتعالى، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. احذر الحق فإنه غيور، لا يحب أن يطلع على قلب العبد فيرى فيه أحدا سواه. هذا الموعظة ما أجملها. لمثل هذه المواعظ كانوا يخرجون إلى هؤلاء العباد ويستمعون إليهم. فإذا القصد أنه لازم الذكر، لازم الاتصال بالله تبارك وتعالى، هو الفرار إلى الله تبارك وتعالى، الفرار إلى الله تبارك وتعالى. طيب هذا الوزن هنا، فهل من مدكر؟ قلنا أنه مذكر. هذا مفتعل، قالوا هذا وزن يدل على على إرادة وقصد، يعني هذا يدل على طواعية. وزن يدل بهذا المبنى على طواعية واختيار، يعني على تذكر بإرادة وقصد، يعني الدافع موجود في النفس. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني الأصل أن تبادروا أنتم إلى الادكار من غير أن نأمركم به، من غير أن نحضكم عليه، لأن دوافعه موجودة. ما هي دوافعه؟ إن العرب كانوا في رحلتهم إلى الشام يمرون بمساكن ثمود، وكانوا في رحلتهم إلى اليمن يمرون بمساكن عاد. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعرض بهم أنه أنتم أيضا مستبصرون، أنتم أيضا قامت عليكم حجة الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أنتم مصدقون في قلوبكم بمحمد بن عبد الله وبدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنكم تجحدون المقتضى كبرا واستعلاء، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني ينبغي أن تدكروا من غير أن نأمركم بالادكار. السؤال، ما سبب ضعف ملكة الاعتبار عند هؤلاء؟ وما سبب ضعف ملكة الاعتبار عندنا نحن اليوم كذلك؟ لماذا؟ ما السبب وراء ذلك؟ الجواب ضعف جانب التفكر عندنا. التفكر ضعيف عندنا، ولذلك لا توجد عندنا ملكة الاعتبار، وإذا وجدت فهي ضعيفة جدا. طب ما العلاقة بين التفكر والاعتبار؟ شوف الله عز وجل ماذا يقول في كتاب العزيز، يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إلا للحصر، أولو الألباب أولو التعقل، يعني لا يقع التذكر إلا من أولي التعقل. طيب هذا من جانب. في آية أخرى ماذا يقول الله عز وجل؟ سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. فهناك تلازم، يعني معنى ذلك أن هناك تلازم حقيقي، وفي الحقيقة تلازم عقلي ولغوي وقرآني، بين التفكر والاعتبار. لماذا؟ لأنه أصلا الاعتبار ما الذي يحمل عليه؟ الخشية، الخوف، أليس كذلك؟ الخوف، إذا لم يكن هناك خوف لا يعتبر الإنسان، يشهد الجنائز ويرى الميت ولا يعتبر، ولا يحرك ذلك فيه ساكنا، ويرى مصرع القوم ولا يحرك ذلك فيه ساكنا. التفكر يبعث عليه التعقل، معناه التعقل،
طب الخشية ما معنى الخشية؟ الخشية النظر في العاقبة، لماذا لا أخشى؟ لماذا لا يقع تقع مني الخشية؟ لأنني لا أنظر في العاقبة، لأنني لم أدرب نفسي على النظر في العاقبة. والتعقل ما هو التعقل؟ من عقل الشيء يعني بالشيء، يعني ربط بين الشيء وآخر. التعقل هو ربط المبادئ بالنتائج، والخشية النظر في النتائج، فبينهما تلازم قرآني ولغوي وعقلي. ولذلك لما سئلت أم الدرداء رضي الله عنها عن عبارة أبي الدرداء ماذا قالت؟ في رواية قالت كانت أكثر عبادته الاعتبار، وفي رواية أخرى قالت كانت أكثر عبادته التفكر، وفي رواية أخرى جامعة قالت كانت أكثر عبادته التفكر والاعتبار، جمعت بينهما. ولما توفي أبو ذر عن محمد بن واسع أنه رجل ركب من البصرة إلى أم ذر ليسألها عن عبادة أبي ذر، فماذا قالت له؟ قالت كان النهار أجمع، النهار كله أجمع خاليا يتفكر. فلذلك اكتسبوا ملكة الاعتبار. إذا أردت أن تكتسب ملكة الاعتبار فمقدمات هذا الأمر هو التفكر، هو أن تمارس التفكر زمانا طويلا فتكتسب ملكة الاعتبار. وأبو الدرداء كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة، هذا جيل محمد بن عبد الله، هذا جيل القرآن الأول، هذه المفاهيم التي كانت تحكم عقولهم. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. هذا يذكرنا بأبي ريحان الصحابي الجليل، لما رجع من غزوة له ذات يوم، رجع من غزوة فقدمت له زوجته العشاء فتعشى، ثم قام إلى مصلى ليصلي، هل ظنت زوجته أنه يصلي يعني بعض الركعات وأتي إليها؟ هذه العادة، أليس كذلك؟ إذا رجع الزوج من سفر له، رجع من الغزوة فتعشى ودخل المصلى وبقي الليلة كلها في مصلى حتى أذن الفجر. فلما قام يقصد المسجد قالت له غزوت فقفلت، أفما لم يكن لنا فيك نصيب؟ قال نعم لو ذكرتني. نسي هذا الأمر. قالت له وما الذي شغلك؟ قال قرأت آية فلازلت أتفكر بها إلى الصباح. جيل، هذا جيل الصحابة، هذا الجيل الذي فتح الله على يديه هذه الأمصار. أين نحن من هؤلاء؟ تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وأبو الدرداء لما جاء أحدهم إليه يريد الغزوة قال أوصني يا أبا الدرداء، فقال له يريد الغزو يريد الجهاد، قال له اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ما يصير، انظر إلى عاقبته، اعتبر بعاقبته، مش اعتبر بحاله الآن، اعتبر بحاله الذي سيكون بعد مدة، انظر إلى العاقبة، انظر إلى هكذا. الصحابة أصلا كيف استطاعوا في مدة يسيرة أن يفتحوا كل هذه الأمصار؟ الناس لما شاهدتهم وجدتهم يعني خلقا غير اعتيادي، خلقا خارقا للعادة، يمرون على الذهب والفضة يدوسونها كما يدوسون التراب، لا تعني لهم شيئا. شوف المهلب بن أبي صفرة في فتح جرجان وقع بين يديه وهم يقتسمون الغنائم تاجا مرصعا بالجواهر، يعني ثروة حقيقية، مرصع. قال أترون أحدا يرد هذا؟ ويختبرهم، قال أترون أحدا يرد هذا؟ قالوا لا، من يرد هذا؟ غنيمة وحلال. فنادى محمد بن واسع فدفعه إليه، قال وما حاجتي إليه؟ فعزم علي أن يأخذه فأخذه، فظن القوم أنه المهلب أبي صفرة خسر الرهان، فأرسل وراءه أحد جنوده ثم رجع إليه سريعا لينظر له ماذا يفعل به. قال ماذا فعل؟ قال دفعه لأول فقير. أول فقير، الناس لما ترى مثل هؤلاء يعني ستتساءل، ستعود إلى نفسها، من هؤلاء يمرون على الذهب والفضة ولا يلتفتون إليها فلأجل ذلك أقبل الناس في ذلك الزمان وفي تلك الأعصر يتفكرون في هذا الدين فدخل قلوبهم فانقادوا له. أما اليوم الناس تنظر إلينا تجدنا تكالب على الدنيا، فكيف تنظر في كتابنا وكيف تنظر في خطابنا أصلا؟ فإذن التفكر والاعتبار هناك تلازم بينهما. أبو الدرداء في الحديث في أخرجه ابن أبي حاتم قال لما كثر البنيان ونصب الشجر في الغوطة في دمشق قام أبو الدرداء فيهم خطيبا قال يا أهل دمشق يا أهل دمشق، والناس لما سمعت أبو الدرداء تركوا أعمالهم وتركوا أسواقهم وأقبلوا. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله، فلذلك أقبلوا على المسجد فحمد الله وأثنى عليه. ماذا تتوقعون أن يتحدث إليهم؟ هل قال لهم نحن الآن يعني بين يدي مرحلة اقتصادية متطورة متقدمة، هل طرح عليهم خططا جديدة لفتح مثلا أسواق جديدة وخطوط إنتاج جديدة وطرق في التصريف متطورة؟ ما الذي قاله ذلك الصحابي تلميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان شاغله؟ وتلميذ القرآن ما كان شاغله الحقيقي؟ يا أهل دماء حمد الله وأثنى عليه، قال ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون؟ هذه حقائق ولا ليست بحقائق؟ حقائق، لكن من ينتبه إليها؟ شخص مثل أبي الدرداء. تجمعون ما لا تأكلون، لأن الإنسان يأكل يعني ما له من ماله، ما أكله، أما ما يبقى من هذا المال ليس له لغيره، وليس له من البنيان إلا ما سكنه. إذا بنى كثيرا من البنيان ليس له إلا ما سكنه، ما يبقى ولغيره، هذه حقائق. ثم قال لهم ألا إن عادا قد ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، خيلا وركابا بين عدن وعمان، حضارة عظيمة جدا. فمن يشتري منكم مني ميراث عاد بدرهمين، من منكم من اليوم يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ لا أحد. شوف الجانب عنده، جانب التفكر والاعتبار في أعلى درجاته، شيء عجيب جدا. لك أبو الدرداء مر به ثوران، شيء عجيب، أنا ما فهمت صراحة العبرة من ذلك. مر به ثوران، قام أحدهم وقعد الآخر فقال إن في هذا لمعتبرا. أنا صراحة لم أفهم ما هي العبرة، شيء عجيب، عقول يعني لا تستطيع أن تفهمها، فعلا شيء عجيب. تخيلوا في فتح قبرص سعيد بن منصور يذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، قال في فتح مدينة قبرص قال وقع الناس يقتسمون السبي ويفرقون بين بعضهم البعض ويبكي بعضهم على بعض، يوم عظيم من أيام الله. أبو الدرداء نظر إلى هذا فانتحى جانبا فاحتبى بحمائل سيفه وجعل يبكي. شو احتبى؟ يعني جلس على أليتيه وقرب فخذيه وساقيه إلى بطنه وجاء بما يحمل به السيف وطوق به نفسه ليتكئ عليه وجعل يبكي. جاء جبير بن نفير قال له يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ هل يعقل هذا منك وأنت صحابي رسول الله، أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا ماذا قال له أبو الدرداء، قال ثكلتك أمك يا جبير، يعني ما أشد غباءك، ما أشد حمقك، ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله. شوف الناس في أين هم وأين هو، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قائمة ظاهرة، بينما هي أمة قائمة ظاهرة حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وإنه إذا سلط السباء على قوم فقد سقطوا من عين الله، ليس لله بهم حاجة. سلط عليهم السباء، سقطوا من عين الله، لم يستعملهم الله بعد ذلك، يعني يستبدل بهم غيرهم، ليس الله بهم حاجة، هذا مجاز، يعني الله عز وجل منزه عن الحاجات وغيرها، هذا على المعنى المجازي. لكن شوف كيف، شوف أبو الدرداء أين هو وأين القوم، شيء عجيب يا أخوة. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان ذلك الجيل الأول، على مثل هذا رباهم محمد بن عبد الله. التفكر والاعتبار، أبو سليمان الدراني يقول: ما خرجت من منزلي يوما، ما خرجت من منزلي يوما فوقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه علي نعمة ولي فيه عبرة. يعني نفس الشيء يراه من وجه النعمة ويراه عبرة من وجه آخر، شيء عجيب. يعني نحن لا نستطيع أن نعقل شيئا واحدا نعمة وعبرة في ذات الوقت، لكن صحابة رسول الله يعقلون مثل هذا الأمر، لأنهم تربوا في مدرسة القرآن، تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان همه ما هو، كان هم النبي عليه السلام فتح القلوب والعقول، فتح أدوات العلم، هذا همه، هم محمد بن عبد الله الأول، تحرير أدوات العلم وأطلاقها. وهب بن منبه كان يقول: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم إلا عمل. فإذن العمل يفتقر إلى علم يبعث عليه التفكر، العمل لا يبعث عليه أي علم. العلم الحقيقي ما هو؟ هو الذي يكون عن تفكر، لأن التفكر يسقطه في القلب. ولذلك الحسن ماذا يقول؟ يقول: العلم علمان، العلم الذي هو حجة الله على خلقه، وهو العلم اللساني المحفوظات التي لا نلتفت إليها ولا إلى مقتضياتها، والعلم الذي ينفع صاحبه وهو علم القلب. يعني أن تستقر المعاني في القلب، في القلوب، إذا المعاني لم تدخل إلى القلوب هذه حجة عليك. فإذا طيب ما هو الطريق لاستقرار المعلومات وأن تنتقل من المرحلة اللسانية، من الطور اللساني إلى الطور القلبي؟ أن نطيل التفكر فيها، أن نطيل التفكر فيها، أن نطيل التأمل فيها، أن نفكر فيها بطريقة منطقية، أن نفكر فيها بقوة، أن نستخرج معانيها الحقيقية ولوازمها الحقيقية. ماذا تعني هذه الفكرة عمليا؟ ماذا تعني هذه الفكرة عمليا؟ ماذا يعني قولي الحمد لله عمليا واقعيا؟ ما الذي يريده الله مني أن أعتقده وأن أمارسه حين أسمع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؟ هكذا كان صحابة رسول الله يتعاملون مع القرآن: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بتثوير القرآن كما مر معنا سابقا، تثوير القرآن، يعني طرح الأسئلة، تلو الأسئلة لاستخراج اللوازم السلوكية، كيف نرتب هذا المعنى على أرض الواقع. فإذا ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، طريق العلم التفكر. من أجل ذلك القرآن مملوء، مملوء بالحض على التفكر، مملوء. يعني إذا أردت أن تحصي هذا فلا تستطيع أن تحصيه في كتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على التفكر الذي به نكتسب ملكة الاعتبار. فإذا اليوم إذا سأل أحدنا سؤال: لماذا لا نعتبر؟ لماذا نشهد؟ بعض الأخوة يسأل مثل هذه الأسئلة اليوم، إن ولا نشهد الجنائز ونطلع على بعض الأخبار المرعبة ولا يحرك ذلك فينا ساكنا. لماذا؟ لضعف ملكتي أو لضعف جانب التفكر عندنا، التفكر غير موجود. نحن بعضنا يؤثر إن والله هو يعني إذا فتح الله عز وجل عليه، يعني إذا فتح الله عز وجل في ليلة وصلى يعني شيئا، وإذا يعني قليلا ما يقع إلا في رمضان مثلا، نسأل الله العفو والعافية، فيشغل نفسه بعد الركعات وعد الصفحات. كم صفحة قرأت؟ ابن مسعود ماذا كان يقول؟ لا يكونن هم أحدكم آخر السورة، يقرأ بقي عندي صفحتان. أي قراءة هذه؟ هذه قراءة ما عرفها أصحاب محمد بن عبد الله إطلاقا. كان يقف عند الآية ويتأمل ويتدبر الآية ويستخرج المعاني ولوازمها وكيف يحققها على أرض الواقع. هذا هو منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء بمنه وكرمه. أكتفي بهذا القدر وأفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت. إذا كان حدا من الأخوان عنده شيء، في المرات القادمة إن شاء الله نضع ميكرو عند الأخوات، إن شاء الله يعني نتعاون على ذلك مع الأخ أمين. طيب في حدا من الأخوان عنده شيء؟ طيب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن نزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهلت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.